أولا نوصي الإخوة الذين يكونون بجوار الأخ إسماعيل الفرنسي أن يرفقوا به، فصحته وجسمه يحتاج إلى الرفق به، فلا يضيقوا عليه، وإذا جاء القيام أيضا كذلك فلا يضيقوا عليه. كتب الله لنا ولكم وله الأجر جميعا، فارفقوا به حفظكم الله أجمعين، جزاكم الله خيرا. ثانيا نحمد الله سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، صلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في هذا العصر عصر يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 39 و400 ألف، نبدأ في المجلس السادس مع هذه الرسالة وهذا الكتاب العظيم الذي دبجته أنامل عالم متبحر مدقق محقق، ألا وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وادخله الجنة بغير حساب، الذي امتن الله به علينا وعليكم في هذه الأعصار المتأخرة، فقام بتجديد دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد رب العالمين وجاهد في ذلك حق الجهاد، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خيرا وأن يعلي درجته في جنات النعيم وأن يثيبه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وخير الثواب. هذه الرسالة العظيمة التي هي كشف الشبهات التي ينبغي لنا ولكم جميعا الإكثار من قراءتها والنظر فيها ومداومة النظر وإعادته كلما فرغ الإنسان منها وأخذ مدة عاد إليها وتأملها وتدبرها وتفهمها، فإنها عدة له بإذن الله تبارك وتعالى في مواجهة المشركين ونقض ما شبهوا به على أهل الإيمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
آمين وإياكم. نعم.
لا يجوز طلب الشفاعة إلا من مالكها سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد،
وهو
لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. وأطلبها منه وأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب:
الحمد لله. هذا استمرار منه رحمه الله في الجواب المفصل على شبه المشركين، وأنتم ترون أن أكثر ما عندهم في هذا الباب باب الشفاعة الذي يلبسون على الناس فيه ويوقعونهم في الشرك بسببه، أو يدخلونهم الشرك
منهم. فيذكر رحمه الله تعالى هذه الشبهة التي يوردها أعداء التوحيد. ادخل يا خبطي هنا، ترى في سعة من البراد، ادخل هنا، خذ كرسيك معه. نعم التيار مؤذي، البرد مؤذي، لا تكن في الواجهة. فيقول رحمه الله تعالى موردا لهذه الشبهة، شبهة هؤلاء القبوريين، يقول القائل منهم للموحد: أنت أيها الموحد تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، تبرأ منها أنت؟ شوف كيف قلب، إيش قلب الصورة لما نهيته عن سؤال هؤلاء الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين أن يدعوهم من دون الله، قلبها عليك، قال: أنت تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها أو تبرأ منها؟ هذه هي الشبهة. جوابها افهمه أيها الموحد، تقول له: لا، أنا لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أعترف وأقر إقرارا جازما، وأعتقد ذلك بقلبي اعتقادا جازما، أنه عليه الصلاة والسلام هو الشافع والمشفع، وإني لأسأل الله جل وعلا أن يرزقني شفاعته. حصل الجواب؟ حصل الجواب، أليس كذلك؟ إلى هنا الجواب حصل. أنا لا أنكر، كيف أنكرها وقد أثبتها الله له عليه الصلاة والسلام وأخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله من ذلك. أنا لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أعتقدها اعتقادا جازما وأقر بذلك إقرارا جازما، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني شفاعته عليه الصلاة والسلام. حصل الجواب، لكن باقي شيء أنت تستاهل أن أعطيك إياه، إلى الآن ما أخذته أيها المشرك الملبس، ما هو؟ ما هو؟ أتلو عليها الآيات فأقول له بعدما قطعت شبهته وأجبت على شبهته بالجواب الصريح، أقول له: أنت تعلم وتقر أن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي بعد الإذن ولا لا؟ والدليل: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت كلها له جل وعلا، احتاج أن يستأذن فيها سبحانه وتعالى، احتاج الشافع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن فيها ولا لا؟ الشفاعة كلها ملك لله. فإذا قرأت عليه هذه الآية، هل يستطيع يردها؟ لا يستطيع أن يردها إلا إن كان قد فقد عقله. قل لله الشفاعة جميعا، هذا أنت لا تعرفه الآن، عميت عنه أو لبس عليك فيه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله جل وعلا، لا تكون إذن من أحد سواه مطلوبة، لا تطلب من غيره، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الشيء كله لله، هل يصوغ أن يطلب من غيره؟ أجيبه: إذن الشفاعة كلها لله. طيب، فإذا كانت لله دليلها قل لله الشفاعة جميعا، إذن لابد من الاستئذان ولا لا؟ ممن يملكها؟ فالذي يملكها هو سبحانه، هو الرب، ربنا سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من الإذن. اقرأ قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالإذن من الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا دليل الإذن. إذن فهي حق لله لا بد أن يستأذن سبحانه وتعالى. وأيضا في الوقت نفسه لا يشفعون هؤلاء عليهم الصلاة والسلام وهم الأنبياء والملائكة والصالحون والأولياء والصالحون، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من رضي الله أن يشفع فيه. والدليل عليه قوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا صحيح ولا لا؟ لا يستطيع أن ينكره. إذن فلا بد للإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه، وهذا حينئذ لا يستطيع أن ينكره هذا الملبس. وإذا كان كذلك فما الذي يرضاه ربنا؟ لا يرضى إلا التوحيد الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في نار جهنم عياذا بالله. فمن مات على الشرك ليس بداخل في هذا، لا يؤذن في الشفاعة فيهم. قال جل وعلا عن الكفار يوم القيامة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا شفاعة فيهم، لا يدخلون في هذا الباب. إذن عندنا ثلاثة أشياء: الأول أن الشفاعة لمن؟ ملك لله جل وعلا. الثاني إذا كانت ملكا لله فلا بد من الإذن فيها، استئذان الشافع بأن يشفع، وإذن الله في المشفوع فيه أن يشفع فيه، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لأهل الإسلام أهل التوحيد. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه وهو لا يأذن إلا في أهل التوحيد، تبين لنا بهذا أنها كلها عائدة لله جل وعلا. فإذا كان كذلك فممن تطلب؟ إذا كان كذلك فممن تطلب؟ من الله. وطلبها حينئذ من غيره يكون شركا أم يكون إسلاما وإيمانا؟ يكون شركا. إذن فيجب عليك أن تطلبها أنت أيها الملبس عليه والمشبه على غيره والملبس على غيره، كما أطلبها أنا من الله جل وعلا. إذن ما هي الصيغة؟ الصيغة اللهم شفع نبيك صلى الله عليه وسلم فيا، اللهم شفع نبيك فيا. فأنت تطلب من الله جل وعلا أن يشفع نبيه فيك، لأن الشفاعة ملك له، ولا يشفع فيك إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عنك أنت أيها المشفوع فيه، ولا يرضى عنك إذا لم تكن من أهل التوحيد. فعادت الشفاعة كلها لله جل وعلا. فإذا سؤالك إياها من الأنبياء شرك كما تقدم معنا الصباح في السؤال لسماحة شيخنا رحمه الله، قال في الأصح أصح القولين، يعني وجد قول قول ضعيف، فما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يذا عن الرد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في هذا الموقف فيسجد تحت العرش سجودا طويلا ويفتح الله عليه بمحامد، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أعرفها الآن. حتى يقال له ماذا؟ أجيب معشر الأحبة، يقال له: ارفع رأسك. هذا أول شيء، قد رضينا الآن، حصل الرضا من الله جل وعلا، وقل يسمع واشفع تشفع، واللفظ الآخر: وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هل شفع ابتداء ولا بعد الإذن؟ بعد الإذن. فإذا كان هذا وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له، وهكذا الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن فطلب الشفاعة لا تكون من الأنبياء الذين لا يملكونها، وإذا كان الأنبياء والمرسلون لا يملكون الشفاعة فالأولياء والصالحون من باب أولى، وإذا كان كذلك علم أن طلبها منهم شرك بالله تبارك وتعالى. وضحت القضية؟ هذه الشبهة الأولى وجوابها هاتف.
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة.
واضح أحبتي؟ هذا هو. نعم.
فالجواب
كتاب عظيم لا يعرف قدره إلا من تلذذ بقراءته وفهمه ووقر في قلبه مليء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالجواب أن الله أعطى
السؤال. فإن قال
النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله،
هذه شبهة ثانية. الأولى سمعتموها تنكر الشفاعة، واجبنا عليه بكلام شيخ الإسلام وتفسيره لكم بهذا النحو الواضح. الآن انتقل مجادلة بالباطل، إبليس يهيئ لهم الصيغة، كلما قطعوا في صيغة من الكلام والحجج التي يظنونها هم حجج وهي ايش؟ شبه. امدهم بشبه اخرى، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، سماه افتراء. ثم قال: ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه بمثل هذا الباطل وليقترفوا ما هم مقترفون بناء على رضاهم بهذا الباطل الذي اقتنعوا به وظنوه حقا وهو باطل في الحقيقة، نسأل الله العافية والسلامة. فشياطين الإنس والجن هؤلاء هم أعداء الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. أيوة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهذا هو زخرف القول، يزخرفه فيظنونه حججا وهو في الحقيقة شبه وأباطيل، عافانا الله وإياكم. فاعرفوا هذا وتأملوه وكرروه حتى يقر في قلوبكم ويستقر، فتكون حينئذ نعم المجاهدين لهؤلاء المبطلين. نعم، هات هذه الشبهة.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله،
ها شوف كيف انقلبت الصورة. الله أعطى نبيه إيش؟ الشفاعة، وأنا أطلبه مما أعطاه الله. ما شاء الله، لفظ ظاهره به الرحمة وباطنه من قبله العذاب، باطنه بلاء ظاهره صحيح، لكن من يعرف أنه باطل؟ الظاهر هكذا للعميان صحيح، لكن أهل التحقيق والإيمان والعرفان يعرفون أنه باطل مهدوم المباني فاسد المعاني. أهل الإيمان والتوحيد يعرفون أنه باطل وهو عندهم مهدوم المباني لأنه فاسد المعاني، عرفوا معناه الباطل فسهل عليهم هدمه، فهو مهدوم المباني لأنه فاسد المعاني، مهدوم الألفاظ لأن معانيها باطلة. نعم، الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لكن متى؟ متى؟ يوم يبعث الناس، ذاك اليوم يسجد ويؤذن له، فهو إلى الآن لم يؤذن له، فأنت الآن تطلبه شيئا ليس مأذونا له فيه،
أليس كذلك؟
بدليل الحديث الذي تلوناه قبل قليل، ارفع رأسك وقل يسمع، أو سل تعطى واشفع تشفع، إلى الآن لم يعطها عليه الصلاة والسلام، وعد بها وهذا لا نشك فيه، ولكنه إلى الآن ما قيل له اشفع، فأنت تطلبها الآن ممن؟ ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. فالجواب على هذا،
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعوا في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك.
الله أكبر، هذه الحجة الصحيحة، الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والصالحون يشفعون والملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون، فإذا كان الأمر كذلك أنت لا تنكر هذا، مثلنا لا تنكره، قل نعم، فإذا كان كذلك فهل يصح لك أن تطلب منهم؟ فإن قال نعم نادى على نفسه بالشرك ورجع القهقرة، وإن قال لا بطل قوله إن الله أعطى هؤلاء الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه إياه. واضح؟ نعم.
وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. المؤلف رحمه الله بسط الكلام في مسألة الشفاعة، وقد أحسن وأجاد في ذلك، وأوضح ما ينبغي إيضاحه وما فيه الحجة القاطعة لأهل الشرك. فإذا قال أنا أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، أتنكر شفاعة الرسول؟ أتبرأ منها؟ تقول لا، لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أثبتها له، بل أثبتها له الشفاعة، الرسول له الشفاعة، الله أعطاه شفاعة وأعطى الأنبياء وأعطى الملائكة، وكل ذلك حق، لكن الله أعطاهم الشفاعة ونهاك أن تطلبها منهم، فهي ملك لله جل وعلا، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملكه يعطيها من يشاء، نطلبها من مالكها، ثم هو سبحانه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، ولا يرضى إلا أعمالهم، فطلبها من شخص من النبي أو من الفرط أو من الفرط أو من الملك أو من الولي طلب مما لا ممن لا يملك، المالك هو الله. قل لله الشفاعة جميعا، ثم هو وقوع في الشرك، لأن طلبهم والاستغاثة بهم والنذر لهم من الشرك بهم، وهذا يصادم قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ادعوني أستجب لكم. الواجب أن يطلب هو سبحانه وتعالى ويخص بالدعاء، وتطلب منه الشفاعة لأنها ملكه، وهو لا يعطيها إلا من رضي الله قوله وعمله.
وهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، زادوا بها في الشرك على شرك في طلب الشفاعة ممن لا يملكها، هذه مسألة أخرى زادوا بها في الشرك على شركهم في الشفاعة حينما طلبوها ممن لا يملكها، وهم هؤلاء المذكورون الملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء والصالحون والشهداء، كل هؤلاء لا يملكونها، فمع أن الله أعطاهم إياها إلا أنهم لا يملكونها، نهاك أن تسألهم الشفاعة، فكما نهاك أن تسألهم الشفاعة ومنعك من ذلك وأخبر أنها ملك له سبحانه وتعالى، فيجب عليك كما آمنت أن الله أعطاهم الشفاعة، وإن كان فهمك غير الفهم الصحيح لها، يجب أيضا أن تؤمن بأن الله منعك من أن تطلب منهم الشفاعة. نعم أعطاهم الشفاعة، وفي الوقت نفسه نهاك أنت أن تطلبها من غيره سبحانه وتعالى. فهم مع ضلالهم في هذا الباب، باب الشفاعة، وقعوا في الشرك من باب آخر، ألا وهو دعاؤهم لهؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. زادوا على هذا البلاء بلاء آخر، فدعوا هؤلاء المقبورين من دون الله تبارك وتعالى، دعوهم فوقعوا في الشرك من هذا الباب، لأنهم لا يملكون. وزادوا على ذلك قامة ثالثة، وهي أنهم تقربوا لهم بالنذور والنحر، ساقوا لهم النذور، وفي سوحهم نحروا الأنعام على اختلافها من الظأن والبقر والجزور، ولم يترددوا في ذلك، فوقعوا في هذا الباب في الشرك الصراح، شرك الأولي، اعتقدوا أنهم يملكون الشفاعة، فدعوهم من دون الله، ثم زادوا نذروا لهم، ثم زادوا طافوا بقبورهم ونحروا لهم، فوقعوا في الشرك من أبواب متعددة. أصل الضلال عندهم هو هذا الباب، باب الشفاعة، ثم جرهم ذلك إلى دعائهم من دون الله، ثم جرهم ذلك إلى التقرب إليهم مع الدعاء بالطواف والنحر لهم والنذر لهم، فجاءوا بأبواب من الشرك متعددة بسبب ضلالهم في هذا الباب. ولذلك صوره شيخ شيوخنا وذكرناه لكم كثيرا، والشرك جعلك ندا للإله ولا يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصدوه لدفع شر ومنه الخير ترتفده، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيبه فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، وكم نذور وقربان لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش نذر المال كم نقدوا، وكم قباب عليها زخرفت ولها، أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها كل العبادة دون الله جارا وللتوحيد، قد جحدوا إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا، فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا، إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك الحق ينتقدوا، ما عاد أبقيتم شرك، ما عاد في شرك، هذا هو حالهم ملخصا. فظلوا بسبب الشفاعة فوقعوا في الشرك من أبواب متعددة، لو خرجوا من باب ما سلموا من الثاني، لو خرجوا من الثاني ما سلموا من الثاني، وهكذا البدعة تجر للبدعة، والمعصية تجر للمعصية، والشرك يجر إلى الشرك، عياذا بالله من ذلك. نعم.
الواجب أن يطلب هو سبحانه وتعالى ويخص بالدعاء، وتطلب منه الشفاعة، لأنها ملكه، وهو لا يعطيها إلا من رضي الله قوله وعمله، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ما يرضى لعباده الكفر، فلا بد من التوحيد الذي يرضاه الله، كما قال تعالى: إن الذين عند رب إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو يرضى التوحيد والإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين وهو الإسلام. فإن أتيت به شفع فيك مع الناس من أهل التوحيد في دخول الجنة، وإن دخلت النار بذنوبك كنت من أهل شفاعته إذا مت على التوحيد والإسلام.
يصلح هذا وهذا، مت وبت. نعم.
إذا مت على التوحيد والإسلام، فالحاصل أنه إذا قال أتنكر تقول له لا، ما أنكرها بل أؤمن بها وأقر بها، ولكن لا بد من سؤالها من مالكها، والله سبحانه لا يعطيها أحدا إلا بإذنه وبرضا عمل المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والشفاعة في أهل الموقف لا تحصل إلا بعد إذنه سبحانه.
يعني الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقام المحمود في صح قول العلماء: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الناس فيه صلوات الله وسلامه عليه، كل الناس مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم يحمدونه فيه، حتى الذين نازعوه في السيادة في الدنيا يوم القيامة تظهر سيادته وسؤدده عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هذا اليوم ما عاد أحد يستطيع ينكر، وإن نازعه في السيادة في الدنيا أحد بالكذب فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، لكن نازعه المشركون كذبا يوم القيامة لا يملكون إلا أن يذعنوا لهذا رغم أنوفهم، فإن الكفار يحمدونه لأنه أراحهم من هول هذا الموقف، والأبرار يحمدونه لأنه أيضا أراحهم من هول هذا الموقف ودخلوا إلى الجنة، نسأل الله وإياكم من فضله. نعم.
والشفاعة في أهل الموقف لا تحصل إلا بعد إذنه سبحانه، ثم الشفاعة في أهل الجنة بعد إذنه، ثم الشفاعة في العصاة بعد إذنه، فأنت أدعو الله وأخلص له العبادة وأبشر بالشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها، وأعطيها غيره أيضا، أعطيها الأولياء والملائكة لهم شفاعة غير الشفاعة العظمى، وغير الشفاعة في أهل الجنة شفاعة في أهل المعاصي، فلا تقل إني أطلب من الملائكة والأولياء، فإن قلت هذا وقعت في الشرك وفي عبادة الصالحين التي أوضحت سابقا أنها شرك، وإن قلت لا يجوز فهذا هو الصواب وهذا هو الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره. طلب الشفاعة إنما هو من الله، وأنت تأخذ بالأسباب: تتق الله، تؤمن به، توحده سبحانه، تترك الإشراك به، تجتهد في ترك المعاصي، ومع هذا تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في أفراطي، مع هذا كله مع الطاعة والاستقامة.
الأفراط هم الذين يموتون صغارا ويتقدمون أو آباءهم وأمهاتهم، فهم فرط يعني سابقين أمامنا بين يدي الله جل وعلا، هؤلاء هم الأفراط. نعم.
مع هذا كله مع الطاعة والاستقامة لا تدل بنفسك وعملك، ولا تأمن ولا تمن على الله ولا تعجب بعملك، احذر من الغلو واحذر من الركون إلى عملك والمن بعملك والإدلاء به، ولكن دائما ترى أنك مقصر حتى يقبل الله منك وحتى يرحمك وحتى يقبل منك عملك. قال تعالى في حق أهل الإيمان: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة في هذا: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. هكذا كان المؤمنون يعملون الصالحات وهم على خوف وعلى حذر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون ما يعملون وقلوبهم وجلة، يعني خائفة مشفقة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني من أجل إيمانهم أنهم راجعون إلى الله وأنهم ملاقوه، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه حال الأتقياء مع الحذر ومع الإخلاص لله وعدم الشرك ومع الأعمال الصالحة، هم مع هذا قلوبهم وجلة لا يعدون أنفسهم آمنين بل على خطر، لأن الإنسان محل التقصير، يخشى من ذنب فرط منه، يخشى من سيئة لم يتب منها، يخشى من عمل ما أتم شروطه، فهو على حذر. هكذا المؤمن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ليسوا على أمان ولكنهم لا يخافون. لا، وإن كان المؤمن يعلم أن من مات على الإسلام فهو على خير ومن مات على التوحيد فهو على خير، ولكن على خطر من شر المعاصي، فالمؤمن يعمل ويكدح ويجتهد يرجو ربه أن يتقبل منه ويؤمن بما أخبر الله به ورسوله من نجاة الموحدين المؤمنين ومن هلاك الكافرين، ومع كون الشفاعة عنده لا تكون لأحد إلا ب...
عندنا عندك مع؟
لا لا ومن ومن كون الشفاعة عنده لا تكون لأحد إلا بإذنه، ولا تكون لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهو يؤمن بما أخبر الله به ورسوله ويعمل على ضوء ذلك عمل المجد الخائف الوجل المشفق الذي يريد الله والدار الآخرة ويخشى ذنوبه ويخشى سيئاته، فهو على وجل. هكذا أهل الإيمان هم مع العمل الصالح ومع الجد في الطاعة ومع الحذر من السيئات، هم على وجل يخشون الله ويراقبونه سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا أولياء الله مع الجد في الطاعة والعمل الصالح عندهم الخوف العظيم والشفقة من الله أن يؤخذوا بسيئة اقترفوها أو عمل واجب فرطوا فيه. هذه حال أولياء الله، حالهم مع الجد والنشاط والعمل، حالهم الخوف والوجل. وفق الله الجميع.
اللهم آمين.
نعم. الأسئلة: السؤال الأول: هل حديث اشفعوا تؤجروا حديث صحيح أحسن الله إليك؟ الجواب: نعم، والله يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: اشفعوا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم أو أحدهما رحمة الله عليهما. نعم، وقد شفع صلى الله عليه وسلم في بريرة رضي الله عنها، وهي امرأة جارية عتيقة، من تواضعه صلى الله عليه وسلم أعتقتها عائشة رضي الله عنها، شرتها عائشة وأعتقتها، وكان لها زوج عبد مملوك، فاختارت نفسها فقالت: ما أبغيه، يسمى مغيث، وكان يحبها كثيرا وكان يبكي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحبه لها أتاها وقال: يا بريرة، لو أنك قبلتيه ولو أنك صبرت معه. قالت: لا يا نبي الله، تأمرني أو تشفع؟ ليست بسهلة، هي تفهم. قال: لا، ما أمرك لكن أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. السؤال الثاني: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له أليس شرطا من شروط؟
ما وقع في نفسه عليه الصلاة والسلام، وهي عتيقة وامرأة، ومع ذلك قالت: إذا كنت تأمرني خلاص تبع وطاعة، وإن كنت شافع فهذا الباب آخر، شيء آخر، شأن آخر، صورة أخرى. قال: لا أشفع. قالت: لا حاجة لي. فما قال: تردين شفاعتي؟ وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يشفع، فإذا شفع فالحمد لله، ما شفع فليعذر أخاه الذي لم يشفعه. وهذا أكبر دليل وأعظم. امرأة كانت أمة صارت عتيقة، عتقت، تشفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق عندها في هذا الباب، فتأبى. إن كانت شفاعة هذا باب، وإن كان أمر فهذا باب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهي ما هي بسهلة، يعني ما هي بغفلة، تفهم. هذا معنى قول الشيخ: ما هي بسهلة، ما هي سهلة، يعني تفهم، فقيها، عارفة. قالت: هل هو هذا الطلب شفاعة ولا أمر؟ قال: لا صلى الله عليه وسلم، إنما شفاعة، أنا ما آمرك. قالت: إذن لا حاجة لي فيه، ولم تقبل الشفاعة. فإذا لم تقبل شفاعة واحد منا، لم يقبلها أخوه المسلم، فلا يجد في نفسه، فليكن قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب على أخيه، وليكن قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثاني: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشروع.
الناس اللي يقول ما قبل جاهنا، ما قبل جاهتنا، تأخذ نخوة الجاهلية، هذا ما يقدر الرجال، فما صحيح. قد يكون الحق وراء بهذه الشفاعة فما يستطيع قبولها، فأنت لا تقرف على الضرر الذي يلحقه لأجل حيائه منك، صح ولا لا؟ هكذا الواجب علينا معشر الأحبة، أن يكون العلم هو الذي يقودنا ويزمنا. نعم.
السؤال الثاني: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له أليس شرطا من شروط الشفاعة؟
وأنا نبهت على هذا بالذات، لأنه أحيانا يقع بأنفسنا كلنا، ذلك الرجل ما في أحد، يقع بأنفسنا، ما قبل شفاعتنا، ما يوجب الرجال، ما يقبل الرجال، ما يقدر الرجال. لا، مو صحيح. أنت حط نفسك مكانه، قد يلحقه ضرر بقبول هذه الشفاعة فلا توضع عليه الضرر، فما ردك إلا وهو لا يستطيع، فحينئذ له الحق في أن يحفظ حقه، وأنت لا تكرهه ولا تأخذه بوجه الحياء ولا يقع في قلبك شيء منه. هذا يجب أن نتعلمه، وإذا وقعنا في يوم من الأيام في مثل هذا الموقف يجب علينا أن نتذكر هذا، وأن نسيناه فيجب على من يذكر أن يذكرنا إياه، والله يجزيه عنا خيرا. نعم.
السؤال الثاني: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له أليس شرطا من شروط الشفاعة؟ الجواب: بلى. السؤال الثالث: ما معنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقبول الله عز وجل ذلك؟ الجواب: هذه شفاعة خاصة شفع له ولكن لم يقبل منه. أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، قبل أن يعلم، ثم بعد ذلك ترك الشفاعة. لما شفع قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ترك الشفاعة هكذا في البخاري: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فلما نهي عنه كف عن ذلك.
ما كان يستغفر له، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، رجاع إلى الحق. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. في من؟ في عمه أبي طالب، وهو الذي دافع عنه دفاع المستميت دفاع العظيم عن العظيم. وكان قريش لا تدرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال والله ما درأت علي قريش حتى مات أبو طالب. وأبياته في هذا شهيرة، والله لن يصل إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك. نعم، فهكذا كان موقفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لإحسانه إليه وذبه عنه ودفعه عنه قال هذه المقالة: حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرة والسلاسل، بالذرة والسلاسل. كذبتم وبيت الله، نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلادنا. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، يعني يؤخذ من بين أيدينا، ولما نطاع دونه ونناضل ونتركه حتى نطرح حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديث إليكم ونهوض الرواية تحت ذات السلاطن، وحتى ترد الظبن يركب ردعه من الطعن تحت الأنسب المتحامي إلى آخره. فالشاهد دافع عنه دفاعا مستنيتا، هذا الدفاع قطع في نفسه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يكافئه به قال: استغفر لك ما لم أنه عنه. فلما أنزل الله النهي ما استغفر له عليه الصلاة والسلام أبدا، وذكره بإبراهيم الذي هو جده، فالله الذي هو أبوه الأول، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، وهذا عمه، وعم الرجل صنو أبيه مثل أبيه، إلا عن موعدة وعدها إياه. أيضا إبراهيم وعد أباه بالاستغفار، وهذا وعد عمه بالاستغفار، سواء سلبن مثل الأب. محمد عليه الصلاة والسلام مثل الأب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما نهاه الله جل وعلا قال له مخبرا ومسليا بإبراهيم من قبله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مثل أبي صلوات الله وسلامه عليه، أواه حليم رجع، فما استغفر بعد ذلك لأبي طالب من بعد أن أنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، عرف أنهم أهل النار فما استغفر له. ولكن الله خصه فيه بشفاعة خاصة، هذه خاصة إكراما له عليه الصلاة والسلام. قد قالوا له عليه الصلاة والسلام، قال له عمه عباس: إن عمك أبو طالب أبا طالب كذا وكذا، فعله ونائله من خيرك شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم أخبر أن له نعلان في أسفل قدمي يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهوى من أهل النار عذابا. هذا التخفيف عنه للعذاب في مقابل ما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الرابع: أبو النبي عليه الصلاة والسلام أين مكانه، في الجنة أم في النار؟ الجواب: أبو النبي وأمه كانا في الجاهلية، ماتا في الجاهلية، وفي الحديث: إن أبي وأباك في النار، واستأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، لأنها ماتت على الجاهلية على دين قومها وهو عبادة الأوثان.
نعم، هكذا نص الحديث، فيوقف عنده. نعم.
السؤال الخامس: أليست هي من أهل الفترة؟ الجواب: ظاهر الحديث أنها من أهل الكفر، لأنه استأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، ويحتمل أن تكون من أهل الفترة، لكن جاء في بعض الروايات أنها من أهل النار، كإن أبي وأباك في النار، رواه مسلم في الصحيح.
نعم.
السؤال السادس: هل وصلهم بعض الشيء من تعاليم الديانات السابقة؟ الجواب: لعله جاءهم من أخبار دين إبراهيم عليه السلام ما أقام عليهم الحجة. السؤال السابع: ما ذكر ابن هشام في السيرة من أنه أثناء مسيره وصل إلى قبر أمه، هل هو ثابت؟ الجواب: هذا ثابت. زارها واستأذن ربه أن يزورها فأذن له في الزيارة، يدل على جواز زيارة قبر الكافر من أهل الجاهلية، يزار للعبرة لا للاستغفار، فأذن له أن يزورها ولم يأذن له أن يستغفر لها. السؤال الثامن: ذكر عفى الله عنك أنها أسلمت، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذا ليس له أصل، من قال أن أباه أسلم وأمه أسلمت كلها أخبار باطلة.
نعم، ليست صحيحة، لا تصح في هذا. نعم.
السؤال التاسع: الجزع على الفرط من قبل الوالدين، هل يمنع من الشفاعة لهما؟ الجواب: لا، الأفراط يشفعون.
الجزع ضد الصبر، يعني التسخط والنياحة ونحو ذلك، هذا هو الجزع ضد الصبر على مصابة على إصابته بموت هذا الميت عليه. نعم.
الجزع، السؤال التاسع: الجزع على الفرط من قبل الوالدين، هل يمنع من الشفاعة لهما؟ الجواب: لا، الأفراط يشفعون، والواجب على الوالدين التوبة إذا كانا قد ناحا عليه أو شقا جيبا أو لطما خدا، هذا واجب عليهما التوبة وترجى الشفاعة.
نعم.
السؤال العاشر: ما هي الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات.
نعم.
الشفاعة لأهل الموقف خاصة به،
هذه الشفاعة العظمى. نعم.
يتأخر عنها جميع الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة،
هذه الخاصة به، يشفع في أن يدخلوا الجنة، يعني أهل الجنة يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الجنة، فيدخل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأول من يدخلها على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الرسل، ثم أمته، ثم بقية أتباع الرسل، أمم الرسل الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعده الأنبياء والمرسلون، ثم بعدهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تدخل أمة من الأمم بعد الأنبياء والرسل قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية. نعم. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ثم بعده الرسل، ثم تدخل من الأمم أمته لأنها أفضل الأمم، ثم بعدها بقية الأمم، هكذا دخول أهل الجنة الجنة. نعم. هذه الشفاعة الثانية. الأولى الشفاعة العظمى في أهل الموقف جميع، التي يتأخر عنها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، منهم أولو العزم الذين قصهم الله علينا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في فتح الجنة ودخول أهل الجنة الجنة، ثم الثالثة التي تقدمت قبل قليل وسيعيدها الشيخ، وهو
الذي يستفتح بابها، شفاعة خاصة بأبي طالب شفع له أن يخفف عنه، نسأل الله العافية.
هذه 3 شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام: العظمى في أهل الموقف، الثانية في دخول أهل الجنة الجنة واستفتاح الجنة لهم، الثالثة في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما بعدها عام. نعم.
نعم، كان في غمرات من النار فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه.
الله أكبر، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
السؤال 11: ما صحة حديث الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته؟ الجواب: الله أعلم، يحتاج إلى النظر في أسانيده.
جزاه الله خيرا، ما أشد ورعه، ما استحضره الجواب فقال هذا، وقد حش المحشون عليه المعلقون وأخرجوه وذكروا حكم الشيخ ناصر رحمهم الله تعالى جميعا عليه، الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم.
السؤال 12: حديث
الله أكبر، ولا تقف ما ليس لك به علم، لما لم يستحضر قال الله أعلم، يحتاج إلى النظر في أسانيده، ما يذكر الآن شيء، فما الذي يمنعنا نحن ونحن الصغار في العلم أن نقول ما أعرف. نعم.
السؤال 12: حديث
بعض الناس يكفر على أن تقول له لا أعرف، قال أنا شمسا طالعة فما أعرف، وأذن بي على المنائر، إذا كنت ما أعرف ما أعرف، حتى أعلم فأعلم، وأعلم كأني علمت. وهذا هو تمام العلم، أن يقول المرء عما لا يعلم لا أعلم، فإن علمه هو الذي أورثه الخوف من أن يقول على الله بلا علم. نسأل الله من فضله لنا ولكم جميعا. نعم.
السؤال الثاني عشر، حديث شفاعة الحفظ للقرآن، الجواب الله أعلم، يحتاج إلى النظر في أسانيده.
يا ضعيف حديث علي مشهور، نعم فيه ضعف، نعم حش عليه المحشون عندكم. نعم.
دعاء الصالحين والاستغاثة
على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.